أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله، واللعن على أعدائهم أجمعين. ووجوب رجوع العامي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعية. ذكرنا في الأمر الأول أنه لا واقع وراء الواقع، وأن مؤدى الطرق والأمارات إنما يجب العمل به لأنه كاشف عن الواقع، فالطرق والأمارات شأنها الكشف عن الواقع، ولذا يجب العمل بها في ظرف الجهل بالواقع، لأن هذا الطريق، هذه الأمارة يكشف لي الواقع. وأنا هم ما أدري بأنه هذه الأمارة مصيبة أو غير مصيبة، فيجب العمل بهذه الأمارة لأنها كاشف ظنان، لأنها كاشفة ظنان عن الواقع. أما إذا مؤدى الأمارة لم يكن الواقع، الأمارة كانت غير مصيبة للواقع، فهنا قلنا بأنه لا عقاب، لأن العقاب إنما هو على الواقع، ومؤدى الأمارة لم يكن الواقع. بعد ذلك نذكر نقطة أخيرة في الأمر الأول، وهو أن الأمر كذلك في الفتوى وفي التقليد بالنسبة إلى العامي، فإن العامي أيضا إنما أمر بالرجوع إلى الفتوى وبتقليد الفقيه، لأن الفتوى كاشفة عن الواقع، ولذا إذا الفتوى كانت مخطئة ولم تصب الواقع، في الواقع في هذه المسألة لا يجب التقليد، لأنه التقليد الفتوى لا موضوعية لها، الفتوى شأنها بالنسبة للعامي كشأن الأمارة، كشأن خبر الثقة مثلا بالنسبة للفقيه، حيث أن الإلزام في العمل بها إنما هو لكاشفيتها عن الواقع. هذا ملخص الكلام في النقطة الأخيرة من الأمر الأول. ولذا الشيخ يذكر بأنه لما ذكرناه من أن مؤدى الطريق ليس مجعولا في مقابل الواقع، إذا المكلف لم يعمل بالأمارة والأمارة كانت مصيبة، فهنا لا يتعدد العقاب، عقاب لأجل مخالفة الواقع وعقاب لأجل مخالفة الطريق، لأن الطريق قلنا الطريق لا موضوعية له، إنما الموضوعية للواقع. نعم، بناء على القول بأن مؤديات الطرق والأمارات أحكام واقعية ثانوية، فهنا في صورة مخالفة الطريق للواقع الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا الجاهل ماذا يكون؟ يكون مؤدى الطرق والأمارات، حتى لا يلزم اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، لأنه لو قلنا بأنه الحكم الواقعي باق على حاله، وكان مبنانا أن مؤدى الأمارة حكم واقعي ثانوي، فهنا يجتمع حكمان، إذا كان مثلين فاجتماع المثلين، إذا كان ضدين فاجتماع الضدين، فهنا يجب أن نقول بأنه ينقلب الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا المكلف، ويكون الواقع بالنسبة إليه مؤدى الأمارة. وحينئذ الأقوى بين الوجوه الأربعة هو الوجه الثاني يكون، لأنه عندما هذا في صورة تخالف الأمارة للواقع، فأنه عندما قلنا بأن الواقع في حق هذا الشخص هو مؤدى الطريق ومؤدى الأمارة، فالعقاب أيضا يكون على هذا، فالأقوى يكون هو الوجه الثاني، ولكن الأقوى هو أن الطرق والأمارات إنما هي طرق وإنما هي كاشفات عن واقع ولا موضوعية لها ولمؤدياتها.
بالنسبة إذا كان الأمارة السبب فالأقوى هو الثاني،
بل
إذا الطريق فالأقوى هو الأول.
بل هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الأمر الثاني هو أنه الجاهل العامل بالبراءة، الجاهل المقصر، سواء كان جاهلا بسيطا أو كان جاهلا مركبا أو كان غافلا، ما دام جهل كان عن تقصير، وواضح في الجاهل البسيط واضح أنه جهل تقصيري لأنه الآن ملتفت يحتمل ولا يفحص. في الغافل أيضا بأن كان جاهلا ملتفتا ثم صار غافلا. في الجاهل المركب نفس الشيء، هذا كان جاهل بسيط كان ملتفت ثم صار جاهلا مركبا ثم قطع بحكم. فكل هذه الثلاثة من موارد الجهل التقصيري. الجاهل المقصر ليس معذورا بالنسبة إلى ذلك الشيء المجهول عنده، لا يكون معذورا عنه سواء في المعاملات أو في العبادات، وسواء في من حيث الحكم التكليفي أو من حيث الحكم الوضعي. الجاهل المقصر غير معذور. فإذا شرب العصير وكان حراما فهو ليس معذورا من حيث الحكم التكليفي، فيستحق العقاب على هذا الشرب. إذا صلى صلاة باطلة فليس معذورا من حيث الإعادة، تجب عليه الإعادة. إذا عقد عقدا فاسدا، عقد الزواج، فليس معذورا من حيث الحكم التكليفي اللي هو حرمة المقاربة. وهكذا بالنسبة مثلا للصوم، إذا صوم كان باطل، صوم كان فاسد، فليس معذورا من حيث القضاء والكفارة، لا يعذر في ذلك. فبعد انكشاف الخلاف يجب عليه الإعادة، تجب عليه الكفارة. وإذا هم حتى لم ينكشف الخلاف هو معاقب على مخالفته. لكن هذا واضح، لكن الأصحاب استثنوا من هذه الكبرى الكلية التي ذكرناها موضعين، فحكموا بالصحة مع الجهل بالحكم الواقعي، حكموا بالصحة الجهل التقصيري. الأول القصر، عفوا الإتمام موضع القصر، يعني شخص لا يعرف أن حكم المسافر هو القصر فأتم في موضع القصر، حكموا بصحة صلاته، فهو معذور من حيث الصحة لأجل جهله. هذا موضع. الموضع الثاني الجهر موضع الإخفاض، لو جهر موضع الإخفاض حكموا أيضا بصحة صلاته حتى لو كان جاهلا مقصرا بالنسبة لحكم الجهر والإخفاض. ومرادهم من هذه المعذورية المعذورية من حيث الحكم الوضعي، يعني من حيث الصحة، أنه هذا صحيح عمله ولو هو خالف الواقع، هذا الجهل يعذره، أما من حيث الحكم التكليفي ليس معذورا، فهو فصلاته صلاة المسافر اللي صلاها تامة أو الصلاة اللي صلاها جهرا وكان الواجب الإخفاض، صلاته صحيحة لكن يستحق العقاب لأنه ليس معذورا من حيث الحكم التكليفي. فهنا يقع الإشكال، كيف الإشكال أنه هذا إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي وكان مستحقا للعقاب، شنو معنى ذلك؟ معناه أن الأمر باقي، أن الحكم أن الأمر باقي، لذا يستحق العقاب. فمن هاي الجهة، من جهة عدم معذوريته من حيث الحكم التكليفي، معنى أن الحكم الواقعي والأمر الواقعي باق في حقه. ومن جهة تحكمون بصحة صلاته، الصحة يعني شنو؟ يعني بعد ما يحتاج إعادة، هذا معنى الصحة، بعد أنه هاي صلاته بعد كانت صحيحة، كانت مسقطة للأمر، كانت مسقطة للأمر. الصحة معناه أنه بعد ماكو أمر. أنا عندما الآن أنا صليت صلاة، صلاة صبحي كانت صحيحة، معناه شنو؟ معناه أنه بعد ماكو أمر، أنه تحقق الامتثال، الأمر يسقط بالامتثال. فكيف يجتمع الأمر، بقاء الأمر الواقعي مع صحة ومسقطيته ما أتى به؟ لا يجتمعان، لا يمكن اجتماعهما. فما هو المخل؟ يعني شلون نخلص من هذا الإشكال؟ فما هو المخلص؟ اتضح الإشكال؟ فمن جهة أنه أنتم تقولون حكمه الحكم الواقعي باقي، هذا الجهل مو معذر بالنسبة للحكم الواقعي وبالنسبة للتكليف. من جهة ثانية تقولون ما أتى به صحيح، هذا مقتضى أنه ماكو أمر، الأمر سقط. عدم المعذورية من حيث الحكم التكليفي ومن حيث استحقاق العقاب معناه أنه الأمر باق، ففي آن واحد الأمر الواقعي باق وليس باقيا. ماذا نعمل مع هذا الإشكال؟ الشيخ يقول يمكن دفع هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن نمنع تعلق التكليف فعلا بذلك الحكم الواقعي، بل نقول لا تكليف بذلك الواقع المتروك. يعني مثلا في مثالنا الصلاة قصرا لا تكليف بها، تضح شنو صار؟ لا تكليف بالصلاة القصري اللي هو الواقع. وهذا الجواب الأول يقرر بأربعة وجوه. يعني شنو أنه صلاة القصر لا تكليف بها؟ الوجه الأول أن نقول، شوفوا الآن هاي تقريرات الجواب الأول، يقرر بأربعة وجوه. الوجه الأول في بيان الجواب الأول أن نقول بأن الأحكام مشترطة بالعلم، فمع عدم العلم لا حكم في الواقع، فوجوب القصر موضوعه العالم بهذا الوجوب. وبناء على ذلك هنا كيف هذا هاي الصلاة أجزأت عن الواقع، كيف هاي الصلاة أسقطت الأمر؟ أساسا أصلا لا أمر بالواقع، لا تكليف بالواقع، لأن التكليف بالواقع مشروط بالعلم بذلك التكليف. هذا هو الوجه الأول، ويرد عليه ماذا؟ ويرد عليه الدور المعروف، لأنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم مقيدا بالعلم بذلك الحكم. الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل بها، لا فرق بينهما. وهكذا يستلزم التصويب، لأنه معناه الحكم الواقعي في حق الجاهل هو غير ما هو في حق العالم. لكن الآن سيد اليزدي في حاشيته يقول بأنه اشتراط التكليف بالعلم أنا ما أشوف يكون بإشكال عقلي. هذا الدور العلامة ذكره، هذا الدور اللي احنا كم مرة في المباحث السابقة شرحناه. يقول إشكال عقلي ما بي، يبقى أنه هذا مخالف للإجماع، مخالف للإجماع بأن الحكم يكون مشروطا بالعلم. يقول خف في هذا الموضوع ماكو إجماع، هم الأحكام هكذا قالوا، هم الأصحاب هكذا قالوا، الأصحاب ذهبوا في هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى أن حكم القياس مخصوص بالعالم به. لذا هو يقول ما بي إشكال، يعني يلتزم بذلك، إشكال ما بي، يمكن أن يلتزم به شخص. لذا أريد أقول أنه الشيخ ذكر هذا الجواب، مو كلش جواب بعيد، ولو الآن هذا اللي مثلا واضح عندنا بأنه لا يمكن أن يكون الحكم مشروطا بالعيل، السيد يقول له ما بي إشكال. قال يعني يقول إشكال عقلي ماكو، إجماعكو على خلافه في هاي المسألة إجماع بعد ماكو. هم الأصحاب ذهبوا إلى أن حكم القصر خاص بمن؟ خاص بالعالم بهذا الحكم. هذا هو التقرير الأول للجواب الأول. أما التقرير الثاني هو أن نقول بأن التكليف الواقعي موجود. شوف في التقرير الأول قلنا بأنه أساساً حكم واقعي ماكو. هنا نقول لا، حكم الواقعي موجود إلا أنه شنو؟ مو منجز. الحكم الواقعي غير منجز. وينظر لنا هذا التقرير الثاني بالجهل بالموضوع. إذا شخص كان جاهلا بخمرية هذا المائع، تكليف أكو، الخمر حرام في حق هذا الشخص أيضا حرام، ولكنه هذا التكليف منجز في حقه، ليس منجزا في حقه لجهله بالموضوع. والروايات موجودة في أن الجاهل بالموضوع معذور، كل شيء لك حلال حتى تعرف بأنه حرام بعينه. لذا ذكرنا في الشبهة الموضوعية حتى فحص ما يحتاج، يعني يقدر يروح يسأل، ما يحتاج يسأل، خلي يشرب ولو كان حراما. فكيف جهله في الشبهة الموضوعية معذر له؟ هكذا جهله في الشبهة الحكمية. بس هنا أكو إشكال، دقق شوي، إشكال يحتاج إلى دقة. الإشكال أنه هناك فرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب، فرق بينهما. الجاهل البسيط يمكن خطابه، أيها الجاهل البسيط، لأنه الجاهل البسيط يعرف هو جاهل ملتفت، أيها الجاهل البسيط تعلم مثلا. أما الجاهل المركب لا يمكنه خطابه، لأنه أيها الجاهل المركب هو ما يدري هو جاهل، يلزم من وجوده عدمه. بعد سد مرة ذكرناه مثل الغافل، لأن الجاهل المركب غافل، لا يمكن أيها الغافل، هو ما يشوف نفسه غافل، إذا هم نقول له غافل يفهم هو غافل، بعد هذا التكليف ما يفيده. فالجاهل المركب لا يمكنه توجيه خطاب إليه، سواء الخطاب الظاهري أم الخطاب الواقعي. هذا خلوه في ذهنكم كمقدمة. الآن نأتي في الشبهة الموضوعية. أدلة الحكم الظاهري اللي هو الحلية في حق كل شيء لك حلال، هذا موجه إلى منه؟ موجه إلى يا جاهل، لا قلنا الجاهل المركب لا يمكن خطابه، إلى الجاهل البسيط. يعني حال أنا ما أدري بأنه هذا المائع خمر أو ماء، الظاهر له نجس، أدري أنا جاهل، يصح توجيه الخطاب إلي. الإمام يقول لي أيها الجاهل البسيط كل شيء لك حلال، المخاطب في هذه الخطابات الظاهرية في شبهة الموضوعية، الأشياء كلها على هذا حتى تأتيك البينة وحتى يستبين لك. كانت مجموعة من الروايات مرت علينا أيضا. فالمخاطب بالخطابات الظاهرية المعذرة عن الحكم الواقعي في الشبهة الموضوعية هو الجاهل البسيط اللي يصح خطابه، صحيح. عندما الجاهل البسيط اللي يجهل كون هذا خمرا، يجهل كون هذا خمرا، هذا كان معذور بطريق أو لا، الجاهل المركب يكون معذورا. لأنه إذا زيد اللي يحتمل هذا خمر يشك متردد إذا قلنا هذا حلال في حقك، فبطريق أولى عامر اللي قاطع بأن هذا مو خمر يكون حلال في حقه. فشوفوا أثبتنا الحكم الظاهري اللي بتبعه تأتي المعذورية في حق الجاهل المركب، مو بالخطاب، لا يمكن خطابه. بماذا؟ بأولويته من الجاهل البسيط اللي هو الموجه بالخطاب، اللي هو المخاطب بالخطاب الظاهري. هذا اتضح. الآن نأتي في منع هذا في شبهة الموضوعية. لذا في شبهة الموضوعية الجاهل البسيط والجاهل المركب معذور وما يحتاج إلى فحص. قلنا حتى يأتيك مضمون الرواية بأنه حتى تأتيك البين، أنت لا تروح وراها. إذا علم كل شيء لك، كل شيء لك حتى تعرفه، مو أنه أنت تروح ورا المعرفة. هذا بالنسبة للشبهة الموضوعية. أما نأتي في الشبهة الحكمية اللي هو محل كلامنا، لأنه إحنا كلامنا في الجاهل بالحكم، ما يدري أنه في السفر لازم يقصر، لا يعرف أنه في صلاة الظهر لازم يخفت. كلامنا في الجاهلة بالحكم، يعني في شبهة الحكمية. أسألكم، في شبهة الحكمية الجاهل البسيط معذور لو مو معذور؟ أكو بالنسبة إلى حكم ظاهري بالبراءة؟ لا، قلنا الجاهل بالحكم شنو وظيفته؟ الجاهل البسيط اللي هو ما يدري ويعلم بأنه ما يدري، يجب عليه الفحص، يجب عليه التعلم. فالجاهل البسيط اللي يمكن توجيه الخطاب الظاهري له، انه ايها الجاهل انت في حيل، انت في حيل، انت اجر البراءة الى ان يحصل لك العلم الاتفاقي بالوضع، اتفاقا علمت الواقع ذاك الوقت، مثلا ائت بالواجب او اترك المحرم، اجتنب عن المحرمات، ليس الامر كذلك. الجاهل البسيط، الجاهل البسيط في الشبهة الحكمية ليس معذورا بالخطابات الظاهرية، ماكو خطاب ظاهري بالنسبة له، بل أنه هو مو معذور، يجب عليه الفحص. هذا بالنسبة للجاهل البسيط. قالوا فيما نحن فيه، الجاهل بحكم القصر ليس معذورا، الجاهل البسيط ليس معذورا، يجب عليه الفحص ولا أشكال في ذلك. أما الجاهل المركب كيف؟ الجاهل المركب يعني اللي مثلا كان قاطع بأن الصلاة في السفر أيضا لازم تكون تامة، كان قاطعا بالإتمام، الجاهل المركب أو الغافل. هذا الحكم الظاهري المعذورية لا تثبت في حقه بالأولوية لعدم المعذورية في الجاهل البسيط، ولا هو يمكن توجيه خطاب ظاهري خاص إلا. فأيها التقرير الثاني، قياس كما نحن فيه اللي هو الشبهة الحكمية، تريد تقول جهل معذر كما أن الجهل في الشبهة الموضوعية معذر، قياس مع الفارغ، صار واضح. أما جواب التقرير الثاني، جوابه يقول بأنه إحنا في الجهل البسيط، في مثلا أعرض في خدمتكم في الشبهة الموضوعية الجهل البسيط، ليش كنا نحتاج إلى الحكم الظاهري لتصحيح قصد الامتثال؟ لتصحيح قصد الامتثال، يعني لولا الحكم الظاهري هذا الجاهل البسيط اللي جهله في الموضوع ما كان يقدر يمتثل. مثلا الآن جيبوا المثال في مثال الواجبات، مثلا لو شك بأنه الآن وصل حد الإتمام أو لا، شك مثلا بأنه هنا الآن من حيث الموضوع كان شك، كان يعرف الموضوع لكن شك، وكان من حيث
الترخص
إيه أحسن، وصل حد الترخص أو لا من حيث الموضوع، أنا غير الاستصحاب الموجود. فهنا أريد أصور الكلام، هذا إذا نقول له بأنه أنت إذا يعني هو يكون معذور، أنا يريد يصلي، يريد يصلي صلاة تامة صحيح، ما يريد يعتني بشكه، فأتيانه بالصلاة التامة بحاجة إلى قصد القربة. هو ما دام عنده شك ما يدري تكليفه تمام أو لا، كيف يقصد القربة؟ فهنا التكليف الحكم الظاهري يأتي في حقه بأنه مثلا أنت في حل، هنا ما دام عندك شك في الموضوع ما يحتاج إلى فحص، فرضا ما يحتاج إلى فحص، فباستناده باستظهاره لهذا الحكم الظاهري يقصد قصد الامتثال، صار واضح. أما نحن كلامنا وين؟ كلامنا في الجاهل المركب. الجاهل المركب يقصد الامتثال لأنه تصور شنو؟ ما يحتاج إلى حكم ظاهري لتصحيح قصد الامتثال في حقه، لأنه هو يتصور بأن الواجب في حقه التمام، فإتيانه بالتمام قربة إلى الله يصلي الصلاة التامة، صار واضح؟ بعد ما أحتاج إلى الحكم الظاهري، بخلاف الجهل البسيط اللي ما يقدر يقصد التقرب إلا يكون هناك حكم ظاهري له بالنسبة إليه، يقول له أنت افعل بدون فحص، فرضا لو كان هيش حكم ظاهري. أما في الجهل المركب من يحتاج هذا؟ صار واضح؟ وأكثر من هذا هم من ريد. بناء على ذلك هذا التقرير شنو نتيجته؟ نتيجته أنه هذا معذور بالنسبة، معذور بهذا المعنى اللي ذكرناه، أنه الآن الحكم الظاهري كافي في حقه، هذا الحكم الظاهري يعني هذا الذي يتصوره، أما هاي المعذورية لا تنافي عدم استحقاقه للعقاب، يستحق العقاب، لكن مو هالقد واضح يعني استحقاق للعقاب بناء على ذلك، يعني ما دام هذا تكليف صار الحكم الظاهري استحقاقه للعقاب، يعني هذا التنافي موجود أيضا على أي تقدير. التقرير الثالث أن نقول أنه هذا ما دام غافل الخطاب ينقطع واقعا بالنسبة إليه لغفلته، يعني هذا غافل بعد، فالخطاب الواقعي منقطع بالنسبة إليه، فماكو هناك اجتماع حكم، لا الحكم الواقعي منقطع عن هذا الشخص لغفلته. نعم، لأنه كلامنا في الجهل المقصر، نعم هو يعاقب على تركه التعلم عندما كان جاهلا بسيطا، عندما كان ملتفتا يعاقب على ترك التعلم، الآن عقابهم على ترك التعلم أكو بي احتمالان، أكو بي احتمالان شان نذكرهما، ووجوب رجوع العامي إلى المفتي ليس من جهة كون مؤدى الفتوى مجعولا في حقه في مقابل الواقع، لا، من جهة كاشفية الفتوى عن الواقع لأجل إحراز الواجبات الواقعية والمحرعين لأجل إحراز التكاليف الواقعية. فأيضا الفتوى لا موضوعية لها، الفتوى لها الطريقية، فإذا رجع وصادف الواقع وجب من يا حيث، من حيث الواقع، من حيث لا من حيث كون هذا الكلام فتوى المفتي، بل من حيث كون هذا الكلام هو الواقع، هذا الحكم هو الواقع، وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه إلى المفتي في هذه الواقعة واجبا، في الواقع، في الواقع ما كان يجب الرجوع إليه، قلت الرجوع لأجل الوصول إلى الواقع، فهو في هذه المسألة لا يوصلني إلى الواقع، ففي الواقع في هذه المسألة ما كان يجب علي الرجوع. نعم في الظاهر هو يجب علي الرجوع، أنا ما أعرف الواقع شنو. ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا، يترتب على كلام المفتي آثار الوجوب ظاهرة، لأنه قلت إحنا لا علم لنا بالواقع، فأنا العامي يجب علي الأخذ بقول المفتي، وآثار الوجوب في مرحلة الظاهر كلها تترتب على كلام المفتي مشروطة بعد انكشاف الخلاف. أما إذا انكشف الخلاف، انكشف الواقع، وبعد هاي الآثار يعني مثلا الواقع كان خلافا للمفتي لفتوى المفتي، فالآثار اللي كانت تترتب في مرحلة الظهر وبعد لا تترتب لانكشاف الواقع. نعم استحقاق العقاب على ترك فتوى المفتي لو ترك قبل انكشاف الواقع، هذا الاستحقاق حتى بعد الانكشاف موجود بناء على حرمة التجري. لو قلنا بأن التجري حرام، كل آثار الوجوب ترتفع. آثار الوجوب بناء على أنه هذا هو الحكم الواقعي، فتركي لكلام المفتي كل آثار الوجوب كانت تترتب، آثار وجوب الرجوع إلى المفتي. عندما انكشف الواقع تبين بأنه في هاي المسألة لا يجب الرجوع إلى المفتي، فكل الآثار ارتفعت إلا أثر واحد وهو استحقاق العقاب. يعني قبل انكشاف الخلاف أنا خالفت، قبل انكشاف خلاف الفتوى للواقع مخالفتي كانت تستحق العقاب، بعد انكشاف الخلاف أيضا مخالفتي تستحق، تلك المخالفة تستحق العقاب من باب حرمة التجري لأنه كانت تجري. إلا استحقاق العقاب على الترك فإنه يثبت واقعا، يعني بعد انكشاف الخلاف أم هذا ثابت من باب التجري بناء على حرمته. هذا هو خلاف لمبنى الشيء بناء على حرمته. ومن هنا يعني مما ذكرنا من أن معدة الطرق ليس مجعولا في مقابل الواقع، الآن سواء الأدلة الاجتهادية أو الفتوى، يظهر أنه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع إذا الطريق كان مصادفا للواقع وخالفه، هذا لا يستحق عقابين، عقابا على ترك الواقع وعقابا على ترك الطريق من جهة تعدد التكليف. ليس الأمر كذلك لأنه الطريق إنما هو طريق إلى الواقع، ففي مرحلة المصادفة أكف بس الواقع قلت حكم المرآة حكم المنظار، هذا الناظور اللي واحد ينظر به هو ما له موضوعية. نعم لو قلنا بناء على غير مبنى الطريقية، لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية لزم في صورة مخالفة الطريق للواقع، من ذلك يعني من هذا القول انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق حصرا، بناء على أن مؤدى الطرق أحكام واقعية ثانوية. فهذا نتيجة شنو؟ نتيجة أنه أنا مكلف بهذا المؤدى فقط، هذا هو الواقع في حقي، حتى لا يستلزم التناقض في صورة مخالفة الطريق مع الواقع. يعني إذا كان مثلا الطريق الحلية الواقع الحرمة، فإذا كلاهما كان مجعولا في حقي كان حكما في حقي صار تناقض، الله هم يريد مني هم يريد. إذا كلاهما كان مثلين يعني واجب واجب، هذا اجتماع المثلين لغوية أكو فيه، فهنا لازم شنو نقول فرارا من هذه المحذورات؟ نقول بأن الواقع في حقك شنو هو؟ الحكم الظاهري، هذا مؤدى الطريق. بناء على ذلك وكان أوجه الاحتمالات حينئذين، حينئذ كانت مؤديات الطرق والأمارات أحكاما واقعية ثانوية، الثاني الوجه الثاني في العقاب، وكان أوجه الاحتمالات بالنسبة للعقاب الاحتمال الثاني بأنه العبرة في استحقاق العقاب وعدمه بموافقة الطريق ومخالفته، الثاني منها من الوجوه الأربعة. الأمر الثاني قد عرفت، هذا نطبق بعد قرنا قد يعني شرحناه مفصلا، قد عرفت أن الجاهل المقصر ضيفه سواء كان بسيطا أو مركبا أو غافلا ماكو فرق، أن الجاهل المقصر العامل بما يوافق البراءة مع أنه كان قادرا على الفحص واستبانة الحال غير معذور في سائر العبادات والمعاملات، لا من حيث التكليف ولا الوضع، غير معذور في سائر عباداته في سائر معاملاته، لا من حيث الحكم التكليفي ولا من حيث الحكم الوضعي، لا من حيث العقاب اللي هو الحكم التكليفي ولا من جهة سائر آثار. بمعنى يعني شنو غير معذور؟ هذا دا يفسر لنا عدم المعذورية. بمعنى أن شيئا من آثار الشيء المجهول، ذلك الحكم المجهول، هذه الآثار عقابان كما في ارتكاب العمل المحرم أو غير العقاب من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حق العالم، اللي العالم إذا كان عالما بفساد العقد مع ذلك وطع حرم أكو أو لا حرم أكو بالنسبة للجاهل أم أكو، إذا كان عالما بأنه صوم باطل إذا فعل هكذا إذا دخل صوم يبطل حرم أكو قضاء أكو كفارة أكو، هكذا الجاهل كحرمة الواط المترتب على العقد الفاسد ووجوب الإعادة عند بطلان الصلاة والقضاء والكفارة عند بطلان الصوم، لا يرتفع شيء من هذه الآثار اللي كان يترتب في حق العالم عن الجاهل المقصر لأجل الجهل، هذا الجهل لا يعذره. وقد استثنى الأصحاب من ذلك من هاي عدم المعذورية القصر والإتمام إذا أتم في موضع القصر، والجهر والإخفات إذا جهر في موضع الإخفات. الأكوام رواية عن الإمام الباقر صلى الله وسلامه عليه في من صلى في السفر أربعة، الإمام قال إذا قرأت عليها آية التقصير فباطل، أما إذا لم تقرأ فصلاته صحيحة. فحكموا بمعذورية الجاهل الغافل المقصر في هذين الموضعين، الجاهل بالحكم بعد واضح، وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي، لأنه صلاة صحيحة ما يحتاج إلى إعادة أما عقاب أكو، وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا بعد ما يحتاج مرة ثانية يصلي دون المؤاخذة. يعني المشهور حكموا بصحة صلاته واستحقاقه العقاب، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية. هذا المعنى هو مقتضى الرواية، لأن المستفاد من كلام الإمام الباقر صلى الله وسلامه عليه ماذا؟ أنه حكم الأحسن والحكم الوضعي صلاته صحيحة أما يستحق العقاب، الإمام لم يذكر هذا، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا. فحينئذ إلى هنا واضح، بس الإشكال أكو هنا، ما هو الإشكال؟ يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي، قلنا الوجوب الواقعي للصلاة قصرا بالنسبة إلى المسافر موجود، هذا الوجوب مو مرتفع لأجل الجهلة كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر، حرمة شرب الخمر موجودة بالنسبة للجاهل، وجوب صلاة الصبح موجود بالنسبة للجاهل، هكذا فيما نحن فيه وجوب القصر موجود بالنسبة إلى هذا الجاهل، وجوب الإخفات موجود بالنسبة إلى هذا الجاهل، فيكون تكليفه بالواقع وهو القصر بالنسبة إلى المسافر، هذا التكليف باقي، لأنه أنتوا قلتوا هذا ما معذور من حيث الحكم التكليفي، وقلتوا يستحق العقاب، عقاب يعني شنو؟ يعني حكم تكليف أكو في حقه، ولا عقاب ماكو على مع عدم وجود الحكم التكليفي، لماذا يعاقب؟ هاي من جهة، من جهة أخرى وما يأتي به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا، اللي حكموا بصحته، حكموا بأنه مسقط للإعادة، إن لم يكن مأمورا به، إذا هذا سؤال هذا الشخص مأمور بالإتمام، مو مأمور بالإتمام، فكيف يسقط الواجب؟ إشلون هذا صلاة القصر اللي مو مأمور بها كيف أسقط الواجب عن ذمته؟ وإن كان مأمورا به، إذا هم مو مأمور به، يعني في مرة تقولون هذا القصر، دققوا في مرة تقولون بأنه هذا الإتمام اللي صلى هاي الصلاة الباطلة، يعني صلاة المخالفة للواقع، شكل نعبر هاي الصلاة المخالفة للواقع مو مأمور بها، فكيف أسقط الأمر في حقه؟ إذا مأمور بها كيف يجتمع الأمر بها مع الأمر بالواقع؟ وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر بالإتمام مع فرض وجود الأمر الواقعي بالقصر؟ مع أنه لا شك أنه الشخص لا يكون مكلفا إلا بإحدى الصلاتين. في الحاشية ما عندي حاشية. فمقتضى عدم المعذورية بحسب الحكم التكليفي واستحقاقه للعقاب، شنو مقتضى هذا؟ بقاء الأمر الواقعي، لأنه ما يمكن أنه الأمر الواقعي لا يكون موجود هو لا يكون معذور. صار واضح عدم المعذورية معناه شنو؟ معناه أن الحكم الواقعي موجود بعد. استحقاقه للعقاب معناه شنو؟ أن الحكم الواقعي موجود. هاي من جهة. من جهة ثانية، ومقتضى صحة ما أتى به كونه مسقطا للواقع وعدم بقاء الأمر بالواقع، لأنه إذا الأمر الواقع موجود بعد هذا ما يكون مسقط. مسقط يعني أسقط الأمر بعد، فمعناه أنه الأمر الواقعي موجود ومو موجود. ودفع هذا الإشكال بأحد ثلاثة أجوبة: إما بمنع تعلق التكليف فعلا بالصلاة القصري اللي هو الصلاة الواقعي، بأنه نقول الصلاة قصرا اللي هي الواقع لم يتعلق بها تكليف، اللي نتيجة هذا الجواب شنو؟ أنه معذور من حيث هذا الجهل يعذره من حيث الحكم التكليفية أيضا. صار واضح؟ فاللي ذكره الشيخ مو صحيح بناء على هذا الجواب، لأنه يعني معنى هذا الجواب أن الحكم التكليفي يسقط بالجهل، فجهل معذر مو من حيث الحكم الوضعي، من حيث الحكم التكليفي أيضا في هاي المسألة. لذا الشيخ ما يقبل هذا الجواب. وإما بمنع، هذا الجواب الثاني، بمنع تعلق التكليف بالمأتية به. نقول لا، هناك تكليف واحد وهو التكليف بالصلاة قصرا، هاي الصلاة إتماما اللي أتى بها هذا مو مكلف به، مو مأمور به، مع ذلك مسقط. وهذا الجواب يأتي إن شاء الله تفصيلاته. إما بمنع تعلق التكليف بالصلاة الإتمامي اللي أتى بها، فالإتمام بناء على هذا الجواب، فالإتمام مع عدم كونه مأمورا به لكن أسقط الواقع. أحسنتم، مجزي، أسقط الإعادة. وإما بمنع التنافي بينهما، ماكو تنافي، هم الحكم الواقعي موجود هم هذا موجود، بأنه لا مانع من اجتماعهما، الحكمان موجودان. الحكم الواقعي موجود، شنو أثره؟ أنه يستحق العقاب على تركه. هذا الحكم الضائع، يعني هاي الصلاة اللي أتى بها شنو أثرها؟ أثرها الصحة وإسقاط الإعادة والقضاء. فالأول، الجواب الأول يقرر بأربعة وجوه. الوجه الأول: إما بدعوى كون العلم بالحكم مأخوذا في موضوع الحكم، فالوجوب، دققوا، فوجوب القصر في السفر خاص بالذي يعلم بهذا الحكم. أما إذا واحد جهل أصلا حكمه يختلف، الجاهل بوجوب القصر حكمه الإتمام، حل الإشكال أصلا من الأساس بعد الحل. أصلاً فهمنا بأنه ماكو هناك واقع غير هذا، الواقع هو أصلاً صلاة الإتمام اللي أتى بها. بدعوى كون القصر مثلاً واجباً على المسافر العالم بهذا الحكم بوجوب القصر في السفر، وكذا الجهر والإخفاض. اللي هذا الجواب شنو فيه؟ فيها أنه مستلزم للدور والتصويب، اللي قلنا سيد الياجي قال بأنه ماكو دور تصويبا، بطلان مو عقلي، بطلان يعني ما بمحذور عقلي بالإجماع، هنا أصلا إجماع ماكو، فيصير نقبل هذا الجواب. أما الجواب الآخر بعد من لحي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.